محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في عبارة الروضة، حيث ذكر أن المغمون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما، ووقع البحث أنه هل يعقل تصوير أن يكون المغمون في المعاملة الواحدة البائع والمشتري أو لا، حيث ذكر جمع أن هذا محال، لأنه لا يخلو إما أن يكون الثمن أكثر من القيمة السوقية للعين، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون مساوي. فإن كان أكثر فإن المغمون هو المشتري، إن كان الثمن أقل فالمغمون هو البائع، إن كان مساوي فلا غاب، فلا يوجد شق يفرض فيه أن المغمون البائع والمشتري، بل هذا مساوق للجمع بين الضدين أو النقيضين. إذ فرض أن البائع مغبون يعني الثمن أقل، فرض أن المشتري مغبون يعني الثمن أكثر، ولا معنى أن يفرض أن الثمن أقل وأكثر. ولهذا وجدت في كلمات الأصعلام عدة وجوه وتصويرات للغبن من الجهتين، وكان التصوير الأول للقمي وتبين عدم تماميته. التصوير الثاني ما ذهب له صاحب الجواهر، قال يمكن تصوير الغبن في المعاملة الواحدة كما لو باع شيئين في عقد واحد بثمنين، فقال بعتك الكتاب بعشرة دنانير وبعتك الدفتر بخمسة دنانير في عقد واحد، فهنا عقد واحد بيع فيه شيئين بثمنين، وفرضنا أنه الكتاب مثلا كانت الثمن فيه أكثر من القيمة السوقية، والدفتر اللي هو الثاني المبيع الثاني كان الثمن فيه أقل من القيمة السوقية، فبلحاظ أحدهما سيكون المغبون هو البائع، بلحاظ الآخر سيكون المغبون هو المشتري. إذن إذا باع شيئين بثمنين في عقدين وفي عقدين في عقدين واحد، هذه معاملة واحدة، يمكن أن يفرض أن البائع مغبون في أحدهما لو كان الثمن أقل من القيمة السوقية، وفي الطرف الآخر الثمن أكثر من القيمة السوقية، فصح أن يقال كلاهما مغبون في هذه المعاملة في هذه الصفقة. والشيخ الأعظم كما هو واضح يقول بأن هذا الجواب ضعيف، لأنه يوجد هنا
أحد احتمالين، إما أن تقولوا أنه يجوز التفكيك بين المبيع بلي أو العين الأولى الكتاب والعين الثانية عند فرض ثبوت الغبن في أحدهما، أي لو فرض أنه الكتاب بيع بالثمن السوقي والثمن المسمى هو القيمة السوقية فلا غبن، والآخر فيه غبن لأحدهما، فإما أن تقولوا يصح التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة، بمعنى يجوز له الفسخ في العين المغبونة، فيقول المشتري أنا مغبون بلحاظ الدفتر، أفسخ بلحاظ الدفتر، وأما الكتاب مو مغبون. إذا بنيتم على جواز التفكيك بينهما فهما في الحقيقة معاملتان مستقلتان جمعتا بصياغة لفظية واحدة، فهذان ثمنان وعينان، فهنا حقيقة عقدان جمعا في مقام التعبير في لفظ واحد، لأنكم قلتم بجواز التفكيك بينهما بأن نتعامل مع هذا معاملة مستقلة فيثبت بلحاظ خيار الغب دون الآخر، وهذا خروج عن تصوير غبن كليهما في معاملة واحدة. واضح؟ إذن إما أن تفرض أن هاتين معاملتين مستقلتين فلا يصح هذا التصوير، وإما أن تصروا على أن هاته ليست معاملتين مستقلتين بل هي معاملة واحدة، وليس هذا من باب الجمع في مقام الصياغة اللفظية، بل باع أحدهما مشروطا من ضمام الآخر، بتفتين، فهي معاملة شنو؟ معاملة واحدة، شرط انضمام أحدهما بالآخر صفقة، فهي معاملة واحدة مو معاملتين. فيقول الشيخ إذا كانت معاملة واحدة لا بد أن يلحظ المجموع بعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار، فلا بد أن نلاحظ المجموع، فنقول إذا فرض أن الزيادة في أحدهما تساوي النقيص في الآخر حصل التهاتر فلا غبن لأحدهما، لأنه دفعت مبلغا يسوى مجموعهما، متفتين؟ إذا فرض أن الزيادة في أحدهما دينار والنقيص هام دينار دفعت ما يسوى مجموعهما، وإما أن يكون بعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار ما دفعته أكثر فأنا مغبون، أو ما استلمه الآخر هو شنو أقل فهو المغبون. إذن إذا تلاحظ المجموع كمعاملة واحدة فلا بد أن تلحظ المجموع بما هو مجموع، والمجموع بما هو مجموع لا يعقل أن يكون هم الثمن أكثر هم الثمن أقل، فرجعنا إلى المشكلة. إذن إما تفرض معاملتين مستقلتين مجرد تعبيرين، أنه بدل ما تعور رأسك بعتك هذا بكذا وبعتك بعتك هذا وهذا بكذا وكذا، عبارة عن معاملتين مستقلتين جمعتا في تعبير واحد، ولهذا تطبق آثار معاملتين، تثبت خيار الغبن هنا لا تثبت خيار الغبن هنا، ولا يلزم تبعض الصفقة على الطرف الآخر، ملتفتين، ولا يلزم تبعض الصفقة ولهم يعزنون. هذا خروج عن محل، هذا ليس تصوير للغبني لهما في معاملة واحد. أما إذا تقول لا أصر أنه معاملة واحدة ليش جمع بينهم، هذا شرط الانضمام، لا بد أن تلحظ المجموع بما هو مجموع. ماذا اشترى الشخص؟ دفتر، وكتاب. مجموع الدفتر والكتاب بالقيمة السوقية كم؟ كم المسمى المجموع بلحاظ الدفتر والكتاب؟ ننسب المجموع إلى المجموع. إن كان المجموع إلى المجموع متساوي فالنقيص في أحدهما جبرت بالزيادة في الآخر، فلا خيار لأحدهما وليس أحدهما مغموم. إن كان مجموع المسمى أكثر من مجموع القيمتين السوقيتين فإن المغبون هو المشتري. إن كان مجموع العينين بالقيمة السوقية أزيد من الثمن المجموعي فالمغبون هو البائع. إذن لا يصح هذا التصوير الذي أفاده صاحب الجواهر. قال: ومنها ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين الكتاب والدفتر في عقد واحد بثمنين، فغبن البائع في أحدهما في الكتاب والمشتري في الدفتر. وهذا الجواب قريب من سابقه في الضعف. هذا أضعف من ذاك، ذاك الكلام القمي شوي يعني نكتة أفضل من هاي النكتة، لأنه إما تقول معاملتين أو معاملة واحدة. الشيخ سيدي جاب آثار المعاملتين، إن جاز التفكيك بينهما بين الثمنين بلحاظ المبيعين عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصة، فيقول الكتاب ما في غب ما أفسخ ما يصح الفسخ، الدفتر فيه الغم فيفسخ، إذا تعاملنا مع معاملتين ومعاملتين مستقلتين فهما معاملتان مستقلتان، كان الغبن في كل واحد منهما لأحدهما خاصة بائع أو مشتري، فلا وجه لجعله هذا قسما ثالثا في التقسيم الذي ذكره في الروضة لقسمي غبن البائع خاصة والمشتري خاصة، فهو داخل إما في النهر الأول خاصة أو الثاني خاصة. وإن لم يجوز التفكيك بينهما تقول لا شلون تفكر شلون تجمع هذا معاملة واحدة مو معاملتين شرط فيها الانضمام. وإن لم يجوز التفكيك بينهما لم يكن غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر، لحظ المجموع بإزاء المجموع بعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار، ومع عدم المساواة فالغبن في طرف واحد، إذن اللحاظ لحاظ مجموعين. إذن هالتصوير الثاني غير تام. التصوير الثالث يقول صاحب هذا التصوير: إذا راجعنا عبارة اللمعة يعني الروضة والمسالك فإننا نرى أن الغبن يطلق في كلماتهم على موردين، المورد الأول وهو محل البحث وهو كون القيمة السوقية لا تساوي قيمة المسمى بل هي أكثر منها بما لا يتسامح فيه الناس. وهذا المعنى الأول أو الاستعمال الأول للغاب يلحظ التفاوت بين القيمة السوقية وقيمة المسمى والمسمى، وهو الذي كان كل البحث عليه من أول ما دخلنا هذا البحث إلى الآن. الإطلاق الثاني أن المراد من الغبن هو كل من أقدم على معاملة مبنية على وصف إما من باب المشاهدة السابقة أو اعتمادا على إخبار البائع أو على شرط ارتكازي ولم يسلم الوصف إلى الطرف الآخر بائعا أو مشتريا. فالبائع مثلا أقدم على شراء الدار موصوفة بأنها ذات المساحة الكذائية، ذات اللون الكذائي، ذات المرمر الكذائي، على ساحل البحر، على المطعم الفلاني، ولم يسلم له حاجة قاحلة أصلا، ما كل شيء لم يسلم له الوصف، فهو مخدوع مغبون. فهنا يطلق عليه عنوان مغبون مخدوع. واضح؟ حصلت خديعة، غاب، انكشاف خلاف الواقع. فحينئذ يقال المراد من الغبن في عبارة الروضة والمسالك الغبن بالمعنى العام، بالمعنى العام الشامل للتفاوت بين القيمتين السوقية والمسمى، وإلى مورد تخلف الوصف، وصف المشاهدة أو وصف الإخبار أو الشرط الارتكازي. فإن كان المراد من المقسم هو الأعام، أمكن تصور شنو الغبن من الجهتين، كما لو فرضنا أن المشتري أقدم على شراء الدار اعتمادا على مشاهدة سابقة بل أو على ما أخبر به البائع، وتبين أنه هذه العين خلو من هذا الوصف، لا يوجد فيها هذا الوصف، ولكن كانت القيمة المسمى أقل من القيمة السوقية، فباع البائع داره بمليون دينار على أن تكون ذات أوصاف معينة. فتبين أمرين شيخنا، تبين أن القيمة السوقية للعين أكثر منه من قيمة المسمى، والمالك جاهل بذلك، البائع جاهل. وتبين تخلف الوصف إلى من؟ تخلف الوصف بالنسبة إلى المشتري. يعني حتى كنا مفقودة الوصف، يعني حتى مع فرض كونها مفقودة للوصف، القيمة السوقية أعلى. فهنا يقال من حيث أن القيمة السوقية للعين أزيد من المسمات فإن البائع مغبون، ومن حيث عدم سلامة الوصف وعدم حصول الوصف الذي يريده المشتري، المشتري مغبون. يقول المشتري ما لي علاقة بالقيمة، أنا أريد عين، أريد دار ذات هكذا سعة، هكذا جمال، زوجتي دخلت الدار شافت هاي الدار هم تقتلني شيخنا، قيمتها السوقية أقل، لو ما يقول أنت ربحان أخذ قيمة السوقية أقل، قال شو أسوي القيمة السوقية أقل؟ قلنا أنت ربحان هاي القيمة السوقية أقل، يقول شنو ربحان؟ أنا خدعتوني، شنو الوصف؟ ما فيها لا ساحل بحار، لا مطعم، لا شيء، قيمة السوقية في الصحراء، شو فيها أنا القيمة السوقية في الصحراء؟ واضح؟ لو تعطيني ربيتين ما أسكن في المكان، يقول لك. دير بالك على الزوجة شيخنا. حسين. إذن فهنا كلاهما مغبون. إذن هذا تصوير جميل ولطيف إلى عبارة الروضة، وهو أننا استطعنا أن نصور أن البائع مغبون والمشتري مغبون. والإشكال الذي ذكرتموه وهو المحالية كان مبنيا على قصر النظر في الغبن على مسألة التفاوت في القيمة السوقية. قلتم إذا كنتم تفاوت إما أقل وإما أكثر، مع أن هناك حيثية أخرى. وذكر المحش راجع عبارات في الروضة استعمل في ألغام في موارد تخلف الواو. الشيخ الأعظم يقول وهذا حسن الحمد لله. الشيخ الأعظم يقول هذا الكلام حسن لطيف، لكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقق في محل الكلام مو في أي مكان، في مكاننا في التقسيم والتفريع على التقسيم، ملاحظة الغبن بالمعنى المتعارف، وهو تفاوت القيمتين السوقية والمسمى. إذن ما ذكر كتوجيه تام، ولكن لا يتناسب مع عبارة من؟ مع عبارة من نبحث عن عبارته، وذلك لأنه إذا لاحظنا سياق العبارة والتقسيم كلنا نلاحظ مسألة التفاوت. قال ومنها أن يراد بالغبن في المقسم، أي مقسم الذي ذكره صاحب الروضة أن الغبن كذا، معناه الأعام الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقا على خلاف ما شاهده، أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره، يعني ما سلم له الوصف. وقد أطلق الغبن على هذا المعنى العام العلامة، وقد أطلق الغبن على هذا المعنى العام العلامة في القواعد، يقول ترى هي مو غريب تقول مجابينه، لا أطلقه، والشهيد في اللمعة. وعلى هذا المعنى العام تحقق الغبن في كل منهما، وبين الوجه بين الصورة. وهذا حسن كلام حسن، لكن ظاهر عبارة الشهيد التي هي محل البحث والمحقق مو صح، ثبت أنهم أطلقوه في مكان آخر بالمعنى العام، أما في هالموارد الظاهر أن المراد بحسب سياق البحث والتفريعات كلها بلحاظ التفاوت بين القيمتين السوقية والمسمات. وهذا حسن، لكن ظاهر عبارة الشيخ والمحقق الثانيين إرادة ما عنوين به هذا الخيار، وهي الغبن بالمعنى الأخاص. ولا صار خيار مو غبن، بحثهم في خيار غبن، ولا خيار تخلف الرؤية، واضح خيار تخلف الوصف، خيار تخلف الشرط الارتكازي، خرجنا عن خيار الغبن، مع أنه مبحوث هذا المطلب في أي خيار، خيار الغبن، واضح إن شاء الله. قال ولهذا قال يقول إرادة ما عنوين به هذا الخيار، وهو الغبن بالمعنى الأخص، ولها المعاني يدخل فيها خيار تخلف الرؤية، خيار الوصف بالمعنى الأخص على ما فسروه به. المعنى أو الاحتمالي التصوير الرابع، وهو أن يقال بأنه إذا فرضنا أنه في وقت العقد يوجد مكانين، أحدهما للبائع والآخر للمشتري، كما لو فرضنا أن هناك بلد حوصرت بالمعسكر، باي مسكين على حساب نصور هذا صار حصار على هالبلد. إذا فرضنا أن هناك بلد حوصر بالمعسكر، وفرض أن قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد، وإن كان المفروض يصير العكس لأن داخل حصار عليه حال، ممكن لأنه مثلا موجود أشياء كثيرة بلد حصادي ما يطلعونها برا، فصار برا مشكلة، صارت البرا في أي مشكلة، ما في تصدير. المهم فإذا فرض أن قيمة الطعام خارج البلد 100 دينار، قيمة كيلو من الأرز 100 دينار خارج البلد، وقيمة الكيلو من الأرز داخل البلد 50 دينار، فقام بعض أهل البلد، فقام بعض أهل البلد بتجاوز الحصار والسور وخرجوا خارج البلد فاشتروا الأرز خارج البلد بقيمة بين 150 75 واضح؟ قائمة متوسطة بين 150 وهي 75 وتسللوا ورجعوا إلى البلد كل واحد ما يدري في الليل في الليل خرجوا في الليل وأجروا معاملة مع أناس خارج البلد فاشتروا الحنطة بكم 75 وكلاهما البائع والمشتري لا يعلم لا بسعر البلد ولا سعر خارج البلد فلما جاء الصباح وخرج النور التفت البائع إلى أن العين لو باعها العين تسوى خارج البلد 100 والتفت المشتري أن العين داخل البلد تسوى 50 وإنما تعب نفسه الشريف أو خرج يعتقد أن العين ما موجودة داخل البلد فيقول هذا كلاهما مغبون كل واحد يصيح وهذا الوجداني فالباع يقول أنا مغبون كانت العين أستطيع أن أبيعها 100 بعتها 75 فأنا مغبون والمشتري يقول هم أنا ما كنت أستطيع أشتريها 50 اشتريتها 5 ما حد يحمد ربه شيخ في الدنيا اشتريها 75 إذن هنا صار البائع مغبون من جهة أن القيمة السوقية للعين أكثر من القيمة المسمى في مكان البيع والمشتري بل القيمة السوقية للعين أقل بلحاظه بالنسبة إلى بلده فيكون كل منهما مغبون خوش مثال قال ومنها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين شنو يعني مكانين كما إذا حوصر العسكر أو حصر العسكر البلد وفرض قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد 100 دينار 50 دينار فاشترى من اشترى معاد في البلد وخارج البلد خارج البلد فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر هم العسكر هم يبيعون هم صعب سيدي عسكر هم حاصرين هم يبيعون واضح فاشترى بعض
فساد إداري
فاشترى بعض كان عندنا أستاذ يدرسنا هو يبيع بيعه يجي بيع مالته أمه يبيعها في الصف أشوف دخلنا الصف شو لحط حط شيبس حط من ها أستاذ نفسه يقول هذه بيعت الوالدة اشترى أحسن من المقصف أحسن من المقصف والمدرسة ربحوا الوالدة ربحوها علمها فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكري بثمن متوسط بين القيمتين 75 شوف المتبايعين شوف عبارة وقت العقد في مكانين واضح مو عقدوا حال كونهما في مكانين مو فرض المسألة هكذا بعضهم صور المسألة أنه هم داخل البلد عقدوا مع شخص آخر خارج البلد واضح ميكروفون أو تليفون لا هم في وقت العقد المتبايعين هم في مكانين واضح يعني هذا من البلد وهذا من خارج البلد لا أن العقد صار حال كون أحدهما في مكان والآخر في مكان هذه هم صورة أخرى هذه الصورة فرض الآخر لكن هذا خلاف ظهر عبارة الشيخ ولأنه الشيخ يقول فاشترى بعض من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين فالمشتري مغبون لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه، والبائع مغبون لنقصانه عن القيمة في مكانه. شلون الشيخ شلون عرف انه تحرك ودخل وبعدين الشيخ في المناقشة؟ شوف عبارة يقول ولا وإنما نزلت قيمته بقبض ونقله إياه إلى مكان ونقله إياه إلى مكان الرخص وبالجملة كذا. المهم الشيخ ماذا يشكل؟ يقول الشيخ الأعظم بأنه هذا الكلام غير تام، وذلك لأنه لا بد أن يلحظ الطعام عند العقد بالنسبة إلى محله، محل المبيع. المدار عند العرف في المعاملة على قيمة المبيع في محل العقد، في مكان العقد، في مكان وجود المبيع. في وين؟ في حال العقد. وين موجود المبيع حال العقد؟ فإن فرض أن المبيع في زمان العقد محل تواجده خارج البلد، فالمفروض أن قيمة الطعام خارج البلد يسوى 100 دينار. التفتين، قيمة الطعام خارج البلد يسوى 100 دينار، فلا بد أن نلاحظ هذا. وإذا لاحظنا هذه الحيثية فإن المغبون بحسب فرضنا هنا هو من؟ هو البائع، هو الذي في العسكر الذي هو البائع. وإن من خفضت القيمة بلحاظ نقل العين من خارج البلد إلى داخل البلد، والمفروض أن داخل البلد قيمة العين تسوى النصف، تسوى 50. هاي مسألة عقلائية. إذا أنا أبيعك شيء في الكوفة وأنت من البصرة، هل تقول لا أنا مغمون لأن العين في البصرة تسوى كذا؟ لا. وين الملحوظ الماضي؟ الملحوظ الطعام والمبيع في زمان وين؟ في مكان العقد. إذا هذا المطلب الذي ذكره المستشكل أو المستصور غير تام، وذلك لأن المرتكز العرفي يلاحظ الطعام عند العقد، والطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد فله قيمة واحدة. وفي مثالنا المغبون هو من؟ هو البائع. أما المشتري فهو ليس بمغبون، ولهذا المشتري كان يقدر يبيع خارج البلد، يستطيع يبيع مثلا خارج البلد يحصل فلوس، باع وما باع استطاع مصاب، بالنتيجة بأنه هنا لا يتحقق عنوان الغائب. قال ويمكن رده بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد. كم المبيع حين العقد؟ 75. ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محل العقد وهو خارج البلد، وإنما نزلت القيمة بقبض المشتري ونقله إياه إلى مكان الرخص وهو داخل البلد. وبالجملة الطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد له قيمة واحدة. والمدار على شنو؟ على القيمة في هذا المكان. ولكن حاول اليزدي، أنا قصت ألي صرحار، حاول اليزدي أن يوجه ويصحح هذه الصورة، هذا التصوير، فأفاد قدس سره هذا المطلب فقال. شوف عبارته فيها شرح للمطلب. أقول يمكن تصحيح هذا الوجه بأن اشترط تسليم الطعام في البلد، شرط، في شرط أن تسلم الطعام في وين؟ في البلد. بأن اشترط تسليم الطعام في البلد مع الفرض الذي فرضه الموجه مع الحفاظ على هذه الفرضيات، فإن البائع حينئذ مغبون. ليش؟ لأنه يلزم عليه تسليم الطعام الذي له قيمة زائدة في المكان الذي ينقص قيمته. واضح؟ هو كم يسوى الطعام؟ 1,100 دينار، بيسلم في مكان يسوى 50 دينار، فيخسر البائع، يخسر. والمشتري مغبون لمكان شرائه بأزيد من مقدار قيمته في مكان التسليم. فيقول المسلم أنا اشتريته الآن في المكان أحصل اشتريه بـ50، فإذا لاحظنا مكان التسليم فإن المشتري يكون مغبونا. وهكذا الكلام في موردي، في مورد اشترط تسليم المبيع في مكان يكون قيمته فيه أنقاص من مكانه الأول. هل تسيئة ليقول؟ وهكذا الكلام في مورد اشترط تسليم المبيع في مكان يكون قيمته فيه أنقص من مكانه الأول. أعطنا مثال. مثلا لو باع منا من حنطة بغداد بمن من تمر الكوفة على أن يسلم الحنطة في الكوفة ويسلمه الآخر التمر في بغداد، وفرض نقصان قيمة التمر في بغداد ونقصان قيمة الحنطة في الكوفة، فإنه يمكن فرض مغبونية كل منهما. هل هذا كلام صحيح؟ شيخنا يدخل الشر. إذا أخذنا شرط التسليم أحدهما سيكون مغبون، كلاهما سيكون مغبون. البائع يقول أنا مشروط علي أن أسلم هذه العين في مكان وهذه قيمتها الآن تسوى، وهي مكان التسليم أقل من هالقيمة. ذاك يقول بأنه في لحظة مكان التسليم القيمة السوقية للعين هي ماذا؟ أقل. نقول لا يصح هذا الكلام يا شيخنا، بأننا لابد أن يفرض المعاملة بما لها من شروط. الشيخ ذكر هذا، ذكر الشيخ الأعظم في مناقشة القمي أنه لا يخلو. إما تلاحظون الشرط كمعاملة مستقلة، وإما أن تلاحظوا كما هو العقد بجميع ملابساته على نحو المجموع. إذا لاحظوا الشرط كمعاملة مستقلة فأحدهما مغبون بلحاظ أصل البيع، أحدهما مغبون بلحاظ حيثية الشرط، فصارت معاملتين في الحقيقة. هذا شرحناه أمس. أما وهو الصحيح، إذا تلاحظ المجموع بما هو مجموع فإن الشرط حيثية تعليلية لارتفاع القيام لقلة القيمة، فإذا نقول بلحاظ هذا الشرط أحدهما يخسر بلحاظ المجموع، إما أن الخاسر هو البائع بلحاظ المجموع أو الخاسر هو المشتري. وثانيا الشيخ هنا يقول المرتكز العقلائي يرى أن المدار على العقد بلحاظ المبيع في محله مو مكان التسليم. هذا المرتكز، أنت الآن تشتري العين في أمريكا ما يلحظون مكان التسليم في البحرين، واضح؟ أو في السعودية أو في مجلسة، يلحظون مكان وين؟ مكان العقد، كم تسوى العين؟ فإذا لا علاقة لنا بمكان التسليم، المدار على مكان العقد. ونقول في مكان العقد إما أن القيمة السوقية للعين أزيد أو أقل أو مساوية، فرجعت المشكلة مرة أخرى. هذا تمام الكلام في التصوير الرابع. التصوير الخامس والأخير، ما في شيء سهل، ما ذكره فلي في مفتاح الكرامة. وهو تصوير المطلوب في مورد التداعي، سواء كان الثمن والمثمن كلاهما من العروض أو كان الثمن من النقد. بيان ذلك: لو فرضنا بأنه باعه ثوب بفرس، شنو هذا الثوب غالي؟ باعه ثوب بفرس، وكان يعتقد كل منهما أنه أحد العينين تسوى الآخر، ثم تبين أنه لا تساوي بين العينين بلحاظ القيمة السوقية، إلا أنهم اختلفا، فالبائع المالك للثوب يقول الثوب أغلى وأرفع من القيمة المسماة وهي الفرس، واضح الفرس هو الثمن، فأنا مغبون. المشتري يقول لا، الثمن فرس، شو فرس أغلى من الثوب، فكل منهم ادعى أن ما يملكه عينه أزيد في القيمة السوقية من الآخر، ولا يمكننا حصول الاستعلام، ما ندري، ما قدرنا نستعلم، ما قدرنا نستعلم حال كذا، فيكون كل منهما مدعي، فهو مورد التداعي من الطرفين، هو مدعي من جهة ومنكر من جهتين أخرى. وفي مثل هذه الموارد يقول في مفتاح الكرامة: كلاهما يحلف ويثبت دعوى وهو الغبن، لأنه يدعي أنه مغبون وينكر أن الطرف الآخر مغبون، واضح، فكل منهما يدعي الغبن وينكر أن الطرف الآخر شنو مغبون غبن بلي، وينكر أن الطرف الآخر تحقق له غبن، فأنا من جهة أنا مغبون مدعي، من جهة أن فلان غير مغبون، له صاحبي غير مغبون منكر، فكل منهما مدعي ومنكر، فيحصل تحالف ويثبت دعواهما فيثبت أن كلاهما مغبون، واضح.
كيف بالحرف يثبت أن كلاهما مغبون؟
إذا حصل التداعي بين الطرفين بأن كان كل منهما مدعي ومنكر، فيقرر في باب القضاء بأن كلاهما يحلف ويثبت دعوى.
يعني هذه
إذا صار تداعي بين طرفين، أحلف بلحاظ أنه أنا منكر فيثبت كلامي،
فيثبت كلامي منكر،
والطرف الآخر يثبت، وهذا سيأتي بعدين في التعليق، وإن شئت قلته حق عمك ما طلعت أنا بخليه بعدين، الحين سألتني، وإن شئت قلته بأنهم ذكروا في باب القضاء أنه كل شخص ذكر دعوى ولم يستطع أن يقيم البينة يتعسر عليه إقامة البينة، يقبل دعواه مع اليمين، واضح، كل من ادعى شيئا وتعسر عليه إقامة البينة فإنه يقبل دعواه مع يمينه، فهذا الأول يقبل دعواه مع يمينه، الثاني يقبل دعواه مع يمينه، ودعواه أنه مغبون من جهة الإنكار، من جهة الدعوة أنه مغبون، فيثبت دعوى كل منهما ببركة اليمين، واضح. نعم، لو لا حيثيت في مناقشة، لو ما لاحظنا الحيثية، إذا سيأتي الشيخ أنه يناقش أنه كل منهما يعلم بلحظ أنه منكر، لا بلحظ أنه مدعي، وإذا كان بلحظ أنه منكر ينتفي غبن الآخر وينتفي غبن الأول، فكلاهما ليس بمغبونين. نحن دخلنا الآن، الشيخ يسألني، خليته دخلنا الجواب على إشكال الشيخ من البداية، قلنا لا، صورنا المطلب أن كلاهما يثبت دعواه من باب أين باب؟ من باب أنه من تعسرت عليه إقامة البينة يقبل دعواه مع بيمينه، فيثبت أن كلاهما مغبون، وكذا لو كانت المسألة مو عروض، مو ثوب بفرس، ماكو فرق. كما لو باع العين باع الدار بألف دينار وحصل النزاع في القيمة السوقية للدار، هل أن الدار بلي قيمتها أقل من الألف أو أكثر من الألف؟ ولا يمكن تحصيل شنو، ولا يمكن الاستعلام، فكل منهما يدعي دعوى في المقام، ومقتضى ذلك بأنه البائع يدعي كون العين أكثر والمشتري يدعي أن العين أقل. واضح؟ وكل منهما يثبت دعوى أقل وأكثر مع اليمين. قال: ومنها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن. مثالين: العروض، كما إذا بيع ثوب بفرس بظن المساواة ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر ولم يوجد المقوم ليرجع إليه فتحالف فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه. والله العبارة. قال: ويتصور، هذا الأول كان النزاع في ثوب الفرس في كليهما في الثمن، الآن لا، صورة ثانية ما نحتاج، إذا كان في موارد الثمن وكان الاختلاف فقط في المبيع، أحدهما يدعي أنه أقل والآخر يدعي أنه أكثر. ويتصور غبنهما في أحد العوضين كما لو تبايعا شيئا بمئة ثم ادعى البائع كونه يسوى 200، ادعى الأكثر، والمشتري كونه لا يسوى إلا 50 أقل، ولا مقوم يرجع إليه فتحالفا ويثبت الفسخ لكل منهما. الشيخ الأعظم يقول هذا الكلام مبني، إشكال أولا، هذا الكلام غير تام. أنتم قلتم يتحالفان فيثبت دعواهما وهو الغبن، وهذا مبني على أنه كل مورد تعسرت إقامة البينة عليه يقبل قول المدعي مع يمينه، وقد تم مناقشة ذلك في الأبحاث السابقة، وأنه لا دليل على هذه الكبرى. وناقشنا هذا المطلب مفصلا في الأبحاث السابقة، وقلنا خلطوا بين قاعدتين، هالقاعدة وقاعدة أنه ما لا يعلم إلا من قبل الشخص إذا كان من الأمور الباطنية فيقبل قوله، وقلنا كلا القاعدتين غير ثابتتين، بحثنا هذا المطلب. فالصحيح أن يقال كلاهما مدعي ومنكر، فمن جهة كونه منكر يقبل قوله مع يمينه، فالبائع من جهة أنه ينكر غبن الطرف الآخر ينكر الغبن يقبل قوله مع يمينه، والمشتري من جهة أنه ينكر الغبن يقبل كلامه، فتكون النتيجة في التحالف أنه لا غبن لكليهما، مو أن كلاهما مغبون، كلاهما لا غبن متحقق فيه، لأنه يقبل قول المنكر للغبن في كلا الموردين مع يمين مع يمينه. ثانيا، لو قبلنا هذه الكبرى فإن غاية ما يثبت الغبن الظاهري، وبحثنا الآن في أي غبن؟ الغبن الواقعي المقسم، إما أن يكون البائع مغبون، إما المشتري مغبون، إما كلاهما مغبون. بحثنا الآن في المقسم وفي الأقسام في أي غبن؟ الغبن الواقعي مو الغبن الظاهري، وإن كان في الواقع هو غير مغبون. إذن هذا التصوير الذي ذكره إنما هو تصوير للغبن الظاهري، مع أنه ما في غبن واقع إلا لأحدهما، ونحن الآن نبحث عن الظاهر التقسيم بلحاظ العناوين الأولية، يعني الغبن الواقعي. وفيه أن الظاهر أن لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما، تسقط الدعوتين لا ثبوت كلا الغبنين، مع أن الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري، والأولى من هذه الوجوه كما عرفت. أي وجه؟ الوجه الثالث، وإن كان عبارة، يعني الوجه صحيح في حد ذاته، كل الوجوه غير صحيحة في حد ذاتها، الوجه الثالث صحيح في حد ذاته وإن كان خلاف الضاد، فالأولى ما هو الوجه الثالث؟ والله العالم. مسألة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صهان عند تصوير، سيل خوي حوجا تصوير، سيل منتقى حوش حوار هرار راس، أمر راسكم ما تسوى المسألة، نصور ولا ما نصور.